أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأحييكم إخواني وزملائي المشاهدين الكرام في برنامجنا المتجدد مشكلات من الحياة. نتباحث في هذا اليوم مشكلة جديدة تسري في مجتمعاتنا بعد أن أورد الله جل وعلا الخير لكثير من الناس. تلكم المشكلة هي مشكلة الإسراف. يكون عند شخص من الأشخاص أموال فيقوم ببذلها فيما لا يعود بالنفع والخير على نفسه ولا على مجتمعه، فيكون بذلك من أسباب انتشار هذه الظاهرة في الناس. إذا أسرف الأغنياء في حفلاتهم فحينئذ لن يتمكن الفقراء من مجاراتهم لعدم ملكهم المال، ويصعب عليهم أن لا يفعلوا ما يفعلوا مثل ما يفعله الآخرون، فيقعون في إشكال وحرج، إما أن يستدينوا ليتوافقوا مع أولئك الذين أسرفوا في نفقاتهم، وإما أن يقع ذلك في نفوسهم ويكون سببا من أسباب وقوع التفاوت في مجتمعاتنا. ولذلك هذه المشكلة، مشكلة الإسراف، لا بد من معالجتها، لا بد أن نلتفت إليها التفاتة صادقة لا مواربة فيها ولا مجاملة فيها، لأنها تنتج آثارا سيئة كثيرة عديدة. الإسراف ينتج عنه عدم القدرة على القيام بالنفقات والواجبات. ذلك الشخص الذي أسرف وأنفق المال في غير محله فإنه حينئذ لن يتمكن من نفقة واجبة. قلوب الفقراء ستتعلق بهذا الشخص وتنظر إليه نظرة غير مناسبة. هم في حال شديدة، في بؤس وفقر، لا يجدون ما يأكلونه أو ما يلبسونه أو ما يركبونه أو ما يسددون به ديونهم، وذاك ينفق النفقات الباهظة فيما لا فائدة فيه وفيما يعود بالضرر. كذلك الإسراف في الأطعمة يورث الأمراض ويورث ضعف البدن وعدم قدرته على الحياة بسلامة وبعد عن الأمراض. إذا أنفق الإنسان بإسراف نفقات في غير محلها فحينئذ سيؤدي به ذلك إلى أن يترك النفقة في سبل الطاعات. أمرك الله بالإنفاق في سبل الخير لتنتفع به في آخرتك، فإذا أسرفت وبذرت فإنك حينئذ لن تتمكن من النفقة في سبل الطاعات. هكذا الإسراف يؤدي إلى ذهاب الأموال والنعم، لأنك إذا شكرت الله بصرف هذه النعم في مراضيه زادها الله لك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك من الآثار المترتبة عليها ذهاب مصالح الناس. إذا أنفقوا أموالهم في الإسراف وفيما لا فائدة لهم فيه فحينئذ سيتركون مجالات متعددة فيها مصالح للخلق. الإسراف والتبذير مشكلة لا بد من علاجها، لا بد من أن يسعى الجميع إلى معالجتها. والنصوص الشرعية الصريحة واضحة في النهي عن الإسراف. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وصرفه في غير محله التي يحسن صرف المال فيها. ولا يعني هذا ألا يتمتع الإنسان بنعم الله التي أنعم بها عليه، بل يتنعم ويستعمل هذه الطيبات فيما ينفعه. أما إنفاق المال فيما يؤدي إلى مضرة، فيما يضر به، أو فيما لا فائدة فيه، أو فيما سيؤدي إلى إخراج هذا المال من ملك الإنسان بدون فائدة ولا منفعة، فحينئذ يمنع منه. أما استعمالك للمال في الخير والصلاح والطاعة فأنت حينئذ مأجور مثاب. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والنصوص في المنع من تحريم الحلال كثيرة متتابعة. إذن الإسراف حرام والتبذير محرم في شريعة الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يفعله. حينئذ نريد أن نتباحث في شيء من مظاهر الإسراف حتى نجتنبها، وحتى نكون بذلك ممن أخذ نماذج من مظاهر الإسراف يستدل بها على بقية المظاهر. مثلا من المظاهر الإسراف في العبادة، الإسراف في استعمال الماء في الوضوء، جاء في الحديث النهي عنه: إذا توضأت بغسل الأعضاء 4 مرات فأنت مسرف، فأنت مسرف. هكذا أيضا في الطعام والشراب، إذا كان الإنسان عند طعامه وشرابه يأكل جميع الأطعمة بدون أن يفكر في عواقبها وهل هي ضارة أو نافعة، فحينئذ هو مسرف. فكل من أكل كل ما يشتهي فهو مسرف. وهكذا أولئك الذين يرتبون صنوف الأطعمة ثم بعد ذلك يلقونها في الزبالات، أو إذا ذهب إلى المطعم اشترى أنواعا كثيرة من أنواع المطاعم وهو لن يأكل إلا صنفا أو صنفين، فهذا أيضا مسرف. هكذا أيضا من أنواع الإسراف أن ينفق الإنسان النفقة المستحبة في مقابل تركه لطاعة واجبة عليه. مثال ذلك: يتصدق على الفقير مع أن أبناءه يحتاجون إلى ذلك المال، فحينئذ نقول له: لا تتصدق إلا بما فضل عندك. هكذا من أنواع الإسراف النفقة في الحرام، فكل ما ينفق فيه الإنسان من أنواع النفقات المحرمة فهو إسراف. ومن أمثلة ذلك أولئك الذين يذهبون إلى محال القمار ويلعبون أنواع الميسر، هؤلاء قد أسرفوا في أموالهم وضيعوها فيما لا ثمرة له في الدنيا ولا آخرة. كذلك أولئك الذين يشترون الخمور والمخدرات أسرفوا في أموالهم. كل من اشترى ما لا منفعة فيه فهو مسرف مبذر، فكيف به إذا اشترى ما يضر بصحته؟ ومن أمثلة ذلك شراء الدخان بمالك، هذا نوع من أنواع الإسراف. كذلك إنفاق الأموال في الذهاب إلى المراقص أو المحلات المختلطة أو مواخير الزنا، كل هذا نوع من أنواع الإسراف المذموم شرعا، وهو سبب من أسباب محق بركة المال، سبب من أسباب محق بركة المال وجعل المال وبالا على صاحبه من أسباب زهوق النفس. كذلك من أنواع الإسراف، الإسراف في شراء المراكب والسيارات والقوارب الفاخمة، فهذا إذا أنفقت مالا طائلا تعجز عنه في سيارات فارهة لا تناسبك فإنك حينئذ قد أسرفت. ومثله أولئك الذين يشترون مساكن غالية الأثمان لا تناسب درجاتهم ومقاماتهم، فهذا نوع من أنواع الإسراف. ومثل ذلك شراء الثياب باهظة الأثمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة. من أنواع الإسراف تلك الأواني التي تشترى بأموال طائلة من ذهب وفضة، من أنواع لبس الرجال للذهب، من أنواع زيادة المرأة عن المعتاد في الذهب، تجدها تحتاج إلى غرامات معينة للبسها، ثم بعد ذلك تشتري عشرات الألوف من الغرامات من الذهب أو الكيلوات من الذهب وتضعها في مخازن لم تلبسها طيلة عمرها، هذا نوع من أنواع الإسراف. كذلك أيضا زيادة الخدم الذين يخدمون الإنسان بما لا يحتاج إليهم، فهذا نوع من أنواع الإسراف، أموال تبذل في غير فائدة منها. هكذا أيضا في مسكن الإنسان الأثاث الذي يشتريه ويبذل فيه الأموال الطائلة بغير حاجة وبما لا يتناسب مع ذلك الإنسان، نوع من أنواع الإسراف. تجده في بيته قد سكن في مسكن ملائم لكنه ما بين وقت وآخر يعود بالترميم على البيت كله فيبذل أموالا طائلة في ترميم بيته. هكذا من أنواع الإسراف الإسراف في استخدام المرافق العامة أو استخدام الحوائج التي يحتاج إليها في بيته. تجده في الكهرباء يبذل أموالا طائلة، مكيفات يشعلها في غرف ليس فيها أحد، أنوار عالية تحت في يولعها ويشعلها مع عدم الحاجة إليها. هكذا الإسراف في المياه يستعملها في غير حاجتها، يفتح صنابير المياه ويبذل هذا الماء في البالوعات بدون أن يستخدمه، هذا نوع من أنواع الإسراف. هذه الأمور من مظاهر الإسراف ومن آثار الإسراف تجعلنا نسعى جادين إلى معالجة هذه المشكلة، مشكلة الإسراف، لنكون بذلك ممن ساهم في مجتمعاتنا مساهمة نافعة. ما ذكرته من مظاهر الإسراف نماذج يستدل بها على غيرها، وحينئذ لا بد أن نتدارس هذا الإسراف، نتدارس هذه المشكلة، نعقد الدراسات وننشر النشرات للتحذير من الإسراف ولبيان صوره والتعريف بآثاره ومظاهره، لنكون بذلك ممن ساهم في درء شيء من هذه المشكلات عن مجتمعاتنا. بعد الفاصل بإذن الله عز وجل أذكر نماذج من طرق علاج هذه المشكلة، مشكلة الإسراف، فإلى فاصل قادم قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل لهم.
حياكم الله إخواني الأعزاء بعد هذا الفاصل في حلقة هذا اليوم من مشكلات من الحياة. ومشكلتنا التي عرضنا لها في يومنا هذا هي مشكلة الإسراف، وهي مشكلة ليست بالقليلة وآثارها عديدة، لأن الإسراف هدر للنعم التي أنعمها الله علينا. الإسراف لا يتوافق مع شكر نعم الله الذي يحصل به زيادة النعم ويحصل به رضا رب العالمين. الإسراف مؤثر على قلوب الأغنياء، لأنهم بذلك يفقدون معرفة قيمة النعمة، وبالتالي يؤدي إلى فقرهم، فإن من أنفق بغير علم افتقر من حيث لا يشعر. وهكذا يؤدي إلى التأثير على قلوب الفقراء الذين يجدون أن حوائجهم لم تقضى، ومع ذلك فإن أصحاب الأموال ينفقونها ويهدرونها فيما لا نفع فيه. بين يدينا ذلك التوجيه القرآني الواضح: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكرنا من آثار هذه المشكلة ومظاهرها الشيء الكثير. نريد أن نتباحث في الأسباب المؤدية لهذه المشكلة حتى نتمكن من علاجها. أول هذه الأسباب عدم معرفة قيمة المال، فالإنسان ينفق المال بغير معرفة لقيمته الحقيقية. قيمة الحقيقية، قيمة المال الحقيقية هي ما أنفقته فيه، هي الثمرة الناتجة من ذلك المال. مال لا ثمرة له فلا قيمة له، مال يثمر السوء والضرر فهذا مال ضار وليس بمال نافع. الأمر الثاني من أسباب الإسراف الرغبة في التفاخر، وفي أن يتحدث الناس عن الإنسان بأنه ينفق وينفق، ومثل هذا منهي عنه في الشريعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن مثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد. من أسباب هذه المشكلة أيضا الطمع. نعم الطمع، مرات ينفق الإنسان مالا من ماله يطمع في شيء أكثر طمعا بلا مبرر، يأتيه نصاب غشاش فيوهمه بأن لديه مشروعا من المشاريع، فينفق بعض أمواله بدون احتياطات يأمل في الربح الوفير الذي وعده به ذلك الرجل، وهذا نوع من أنواع الإسراف. هكذا في القمار، ينفق الإنسان في من ماله إسرافا وبدارا، لكنه يرغب في احتمالية الحصول على أموال أكثر فيخسر أمواله كلها. هكذا أيضا من أنواع الإسراف الإسراف في تلك التجارات غير المأمون جانبها، فبالتالي ينفق أمواله في تجارات تعود عليه بالضرر وبالخسارة، فهذا نوع من أنواع الإسراف جر إليه الطمع. كذلك من أسباب الإسراف عدم تقدير العواقب. ينفق الإنسان ينفق بدون أن يستشعر عواقب أمره. كذلك من أسباب الإسراف الاستجابة لرغبات من هو قاصر في عقله، قاصر في فهمه، من أبنائه أو غيرهم، عندما يطالبونه بأمور لا ثمرة لها ولا حقيقة. عندما يأتيك سائق غير مجيد في قيادته للسيارة يقود بأهل بيتك، فيطالبك أبناؤك بأن تكون مع السائق سيارة فارهة، فحينئذ هذا إسراف، لأنك تعلم أن هذا السائق لا يحسن قيادة السيارة، فقد يقع منه حادث في سيارة في أدنى وقت أو في أقرب وقت ممكن، وبالتالي لا تنتفع بهذه السيارة. هناك أسباب متعددة لظاهرة الإسراف، والأهم من هذا أن نبحث وأن نتدارس في طرق علاج مشكلة الإسراف. نحتاج إلى التعريف بقيمة المال، نحتاج إلى التعريف بقيمة المال. المال خير، والمال فيه ثمرات عظيمة. انظر لقوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المال والأبناء لمن آمن وعمل صلحا وعمل صالحا، هؤلاء تقربهم أموالهم ويقربهم أولادهم إلى الله زلفا، وما ذاك إلا لأنهم أنفقوها في الخير. انظر إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، سمى ذلك المال خيرا. وبالتالي لا بد من معرفة قيمة هذا المال. هكذا تسليم الأموال إلى من لا يدرك العواقب نوع من أنواع الإسراف، وبالتالي لا يحسن بنا أن نعطي هذه الأموال لمن لا يحسن التصرف فيها. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإتيان السفهاء للمال وإعطاؤهم منه يؤدي إلى تلف تلك الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهكذا إعطاء الأيتام أموالهم قبل أن يبلغوا الرشد في التصرف وقبل أن يحصلوا على سن البلوغ نوع من أنواع الإسراف المنهي عنه في الشرع، كما قال جل وعلا في الآية التي بعدها: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أيضا من طرق العلاج أن نوجد عند الناس قدرة على التفريق بين النفقة المطلوبة والإسراف. هناك نفقات مطلوبة وهناك إسراف وهناك تبذير، فلا بد أن نوجد عند الناس قدرة على التفريق بين ما هو نفقة واجبة أو مستحبة وبين ما هو إسراف وتبذير. إذا عرفنا الفرق سهل علينا الأمر. النفقة مطلوبة، والله جل وعلا قد وعد المنفقين بالخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بينما الإسراف مذموم لا يحبه الله ولا يحب أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول: ما من صباح إلا وفيه منادي فيه ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. لما أنفقت أموالا طائلة في سبل الخيرات بما يعود على أمتك بالنفع، تحملت تكاليف دراسة طلاب يدرسون في جامعات، سواء كانت جامعات تقليدية أو جامعات في الأنترنت، حصلت بذلك على أموال كثيرة، حصلت بذلك على أجور عظيمة ولو أنفقت أموالا كثيرة، وليس هذا من الإسراف في شيء. كذلك من طرق علاج هذه المشكلة أن نتدارس طرائق التعامل مع الأموال، مع المأكولات، مع الملبوسات، مع المركوبات، قبل أن أنفق، قبل أن أركب، قبل أن أجلس، قبل أن ألبس، قبل أن أفعل أي تصرف، ينبغي بي أن أتفكر في ذلك التصرف. هل هو معقول؟ هل هو مستحب؟ هل هو من الإسراف أو من النفقة المطلوبة شرعا؟ كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب الشهرة. كذلك من الوسائل الشرعية لعلاج هذه المشكلة، مشكلة الإسراف، الأخذ على أيدي الأبناء في النفقات وتفقد نفقاتهم، ماذا فعلت وفي ماذا أنفقت، لو أنفقت في المنفق الفلاني لكان أحسن إليك، لكان أحسن لك، بدل أن تشتري هذه الملبوسات اشتري الملبوسات اللائقة بك. كثير من الآباء يتركون أموالا طائلة يقوم الأبناء بإنفاقها فيما لا ينتفعون به، وعلى الباحثين أن يتقربوا لله عز وجل بإيجاد دراسات متخصصة في جميع استعمالات المال، بحيث يوضحون الاستعمال المناسب والاستعمال الذي فيه إسراف. على صحفينا وكتابنا أن يتقوا الله جل وعلا بتعويد الأمة على أن تكون نفقاتهم خالية من الإسراف. في آخر لقائنا هذا أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار أشهر متعددة، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير قبضه لأهله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم بصرنا بطرائق استعمال المال وأبعدنا عن الإسراف فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.